أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الحكم الشرعي وتقسيمه. طرح الشهيد رضوان الله تعالى عليه سابقا أن موضوع علم الأصول هو العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. ففي هذا التعريف للموضوع عندنا كلمة الحكم الشرعي، فإذا قبل الدخول في التفصيل لابد أن نعرف ما هو المقصود من الحكم الشرعي الذي يكون مستنبطا على أساس العناصر المشتركة. إذا نبدأ بالحكم الشرعي حتى يكون ذلك التعريف واضحا عندنا. فنسأل أول سؤال: لماذا ندرس الحكم الشرعي في علم الأصول؟ الجواب: علم الأصول يستفاد منه في علم الفقه، وعلم الفقه يستفاد منه في استنباط الحكم الشرعي. فانطلقنا من علم الأصول إلى علم الفقه إلى الحكم الشرعي، لذلك ندرس الحكم الشرعي وتقسيماته في علم الأصول. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن الأدلة والقواعد في علم الأصول تقسم إلى أدلة محرزة وأدلة غير محرزة بلحاظ الأحكام الشرعية، هل هذا الحكم الشرعي واقعي أو هذا الحكم الشرعي ظاهري، أو أن هذا الحكم تكليفي أو وضعي. فإذا هناك سببان لدراسة الحكم الشرعي. أعيد، في علم الأصول السبب الأول أن علم الأصول يستفاد منه في علم الفقه، وعلم الفقه هدفه الحكم الشرعي. والسبب الثاني أن تقسيم الأدلة في علم الأصول يكون بلحاظ الأحكام الشرعية، فنأتي إلى الدليل المحرز والدليل غير المحرز. يقول: عرفنا أن علم الأصول يدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، ولأجل ذلك يجب أن نكون فكرة عامة منذ البدء عن الحكم الشرعي الذي يقوم علم الأصول بتحديد العناصر المشتركة في عملية استنباطه. وأضيف أن معرفة، هذا السبب الثاني كان، أن معرفة الحكم الشرعي له دخالة في تصنيف القواعد الأصولية إلى محرزة وغير محرزة. ثم يأتي الشهيد رضوان الله تعالى عليه إلى تعريف الحكم الشرعي فيقول: الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. أخذت التعريف في علم المنطق ولا ما أخذته؟ أنه مكون من الجنس والفصل. فهنا التشريع يقال، طبعا الجنس والفصل يؤخذ في الأشياء الحقيقية، أما في الأمور الاعتبارية فنقول بمنزلة الجنس وبمنزلة الفصل. شرح لكم هذا لو ما شرح على كل. فهنا كلمة التشريع يعتبر بمنزلة الجنس، والصادر من الله تعالى بمنزلة الفصل، لأن في التعاريف نحتاج إلى جنس وفصل. فإذن هذا التشريع الذي يصدر من الله عز وجل لتنظيم حياة الإنسان في مختلف جوانبها، نستطيع أن نقسم علاقات الإنسان بالأشياء الموجودة حوله إلى أربعة أقسام. هناك علاقة بين الإنسان ونفسه، وعلاقة بين خلي بالترتيب، علاقة الإنسان بربه، وعلاقة الإنسان بنفسه، وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وعلاقة الإنسان بالطبيعة. في بعض الكتب للشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه يبين علاقات ثلاثة: علاقة الإنسان بربه وبأخيه وبالطبيعة. نضيف على هذه العلاقات الثلاثة العلاقة الرابعة، علاقة الإنسان بنفسه. أيضا هناك أحكام شرعية تتناول علاقة الإنسان بنفسه، كيف ينظم، كيف تكون العلاقة مع روحه ونفسه. فإذا هذه الأحكام الشرعية تكون في كل مجالات الحياة. هذا الحكم الشرعي من أين يعرف؟ من النصوص، من الكتاب والسنة، من القرآن، الآيات والروايات. فهذه الآيات والروايات نسميها الخطابات الشرعية والأحكام الشرعية تستنبط من الخطابات الشرعية، يعني الآيات والروايات. فتكون هذه الخطابات الشرعية مبرزة للحكم ودالة على الحكم وكاشفة عن الحكم، كلها بنفس المعنى. فإذا سئلنا بأن هل الخطابات الشرعية هي الأحكام الشرعية، نقول لا، الخطابات الشرعية تدل على الأحكام الشرعية، الخطابات الشرعية كاشفة عن الأحكام الشرعية، مبرزة للأحكام الشرعية. فتكون الأحكام الشرعية مكشوفة عنها ومبرزة ومدلولة للخطاب الشرعي، فالحكم الشرعي مدلول الخطاب الشرعي، والخطاب الشرعي دال على الحكم الشرعي، وأخذت الدال والمدلول في علم المنطق. هاي حاجة في علم المنطق في علم الأصول. ثم يقول: والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة، حط كثرة تحت الراء، للحكم وكاشف عنه، وليست هذه الخطابات الشرعية هي الحكم الشرعي، وليست هي الحكم الشرعي نفسه. هناك تعريف لقدماء الأصوليين كانوا يقولون بأن الحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب شرعي يتعلق بأفعال المكلفين. فيأتي إلى الرواية وإلى الآية يقول بأن هذا الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين هو الحكم الشرعي. هذا التعريف السابق للعلماء القدماء. يأتي الشهيد ويناقش هذا التعريف. بينا في الفقرة السابقة أن الحكم الشرعي ليس هو الخطاب الشرعي، بل هو مدلول الخطاب الشرعي. فهذا الإشكال الأول على هذا التعريف للقدماء. والإشكال الثاني قال أنه متعلق بأفعال المكلفين، والأحكام الشرعية ليست كلها متعلقة بأفعال المكلفين. نعم، بعضها متعلقة بأفعال المكلفين مثل وجوب الصلاة، الصيام، حرمة الخمر، حرمة شرب الخمر. وهناك أحكام لا تتعلق بأفعال المكلفين بصورة مباشرة، مثل طهارة الماء. طهارة الماء ما له شغل بفعل المكلف. نعم، طهارة الماء يؤدي أو طريق إلى فعل المكلف إذا استعمل هذا الماء، فإذا لا يتعلق بأفعال المكلفين. فهذا التعريف يوجد عليه هذان الإشكال. يقول: وعلى هذا الضوء يكون من الخطأ تعريف الحكم الشرعي بالصيغة المشهورة بين قدماء الأصوليين، إذ يعرفونه بأنه الخطاب الشرعي المتعلق، حط شدة حتى كسرة، المتعلق بأفعال المكلفين. فإن الخطاب، هذا الإشكال الأول. طبعا الشهيد بعد ما يقول هذا الإشكال الأول والثاني، نحاول من خلال كلماته نعرف هذه الإشكالات، وأحيانا يعطي رأيه يقول والصحيح كذا، هذا يعتبر عبارة عن رأيه على مستوى الحلقة الأولى، وإذا عنده في الحلقة الثانية يكون على مستوى الحلقة الثانية، فأحيانا قد يطرح هنا شيء في الحلقات التالية يناقشها. هذا الإشكال الأول: فإن الخطاب كاشف عن الحكم، والحكم هو مدلول الخطاب. مثلا لنفرض أقم الصلاة، هذا خطاب شرعي. هل أقم الصلاة هو الحكم الشرعي؟ نقول لا، أقم الصلاة يدل على الحكم الشرعي، فنقول الصلاة واجبة. الصلاة واجبة حكم شرعي، من وين أخذنا؟ من النص القرآني أقم الصلاة. فإذا أقم الصلاة، هذا الخطاب الشرعي يدل على الحكم الشرعي. كذلك لو قلنا كتب عليكم الصيام، هذا الخطاب يدل على وجوب الصيام. في نفس النص ما عندي، عندي أقم. الآية لم تأتي وتقول الصلاة واجبة أو أن الصيام واجب، قالت أقم الصلاة، أقم الصلاة. قالت كتب عليكم الصيام، نأتي من خلال كلمة كتب نعرف أن الصيام واجب، فنقول الكتابة تدل على الوجوب، فنفهم هذا الحكم الشرعي من هذا الخطاب الشرعي. هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني: أضف إلى ذلك أن الحكم الشرعي لا يتعلق بأفعال المكلفين دائما، بل قد يتعلق بذواتهم، راح يأتي بعض الأمثلة، أو بأشياء أخرى ترتبط بهم، بذواتهم مثل عقد الزوجية، بأشياء أخرى مثل طهارة الماء، لأن الهدف من الحكم الشرعي تنظيم حياة الإنسان، وهذا الهدف كما يحصل بخطاب متعلق بأفعال المكلفين كخطاب صلي وصم ولا تشرب الخمر، نفهم وجوب الصلاة، وجوب الصيام، حرمة شرب الخمر. كذلك يحصل بخطاب متعلق بذواتهم أو بأشياء أخرى تدخل في حياتهم من قبيل الأحكام والخطابات التي تنظم علاقة الزوجية، وتعتبر المرأة زوجة للرجل في ظل شروط معينة، أو تنظم علاقة الملكية وتعتبر الشخص مالكا للمال في ظل شروط معينة، فإن هذه الأحكام ليست متعلقة بأفعال المكلفين بشكل مباشر. هذه إضافة من عندي. نعم لهم علاقة ولكن بشكل غير مباشر. طهارة الماء له علاقة بفعل الإنسان إذا توضأ به، والملكية بل الزوجية حكم شرعي متعلق بذواتهم، والملكية حكم شرعي متعلق بالمال. فالأفضل إذن استبدال الصيغة المشهورة بما قلناه من أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، تقدر تقول في الدنيا، والحصول على الثواب في الآخرة، إضافة تقدر تضيف على التعريف، سواء كمتعلقا بأفعاله أو بذاته أو بأشياء أخرى داخلة في حياته. نأتي الآن إلى تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي. من خلال الشرح السابق الأحكام التكليفية الخمسة عندنا: الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة. والإباحة بالأخير الإباحة بالمعنى الخاص أو بالمعنى الأخص، وعندنا إباحة بالمعنى الأعم الذي يشمل الإباحة بالمعنى الأخص ويشمل الكراهة ويشمل الاستحباب. المكروه أيضا مباح، المستحب أيضا مباح، فنسميه المباح بالمعنى الأعم، وعندنا الإباحة بالمعنى الأخص اللي هو من ضمن الأحكام الخمسة. من خلال هذا الشرح السابق يتبين أن عندنا شيء يسمى بالحكم التكليفي اللي هو ضمن الأحكام الخمسة، ولكن طهارة الماء وعقد الزوجية مو ضمن هذه الأحكام. نعم إذا قلنا إباحة أو مثلا استحباب الزواج يصبح حكم شرعي، ولكن نفس تنظيم علاقة الزوجية بأن هذا زوج لهذه وهذه زوجة لهذا، هذا مو حكم شرعي. نعم إذا قلنا باستحباب هذه العلاقة صار حكم شرعي. طهارة الماء مو حكم تكليفي، نعم هو حكم شرعي ولكن ليس حكما تكليفيا. فما لا يكون حكما تكليفيا نسميه بالحكم الوضعي، مثل طهارة الماء، مثل جزئية في الصلاة، مثل أن الركوع جزء في الصلاة، هذا مو حكم شرعي تكليفي يسمونه بالحكم الوضعي. فمثل الطهارة الجزئية الشرطية، زوال الشمس شرط لوجوب الصلاة، فعندنا الزوال شرط، هذه الشرطية نسميه بالحكم الوضعي لأنه مو حكم تكليفي، مو ضمن الأحكام الخمسة. فيقول: وعلى ضوء ما سبق يمكننا تقسيم الحكم إلى قسمين، أحدهما كيف نستطيع أن نعرف حكم التكليف حكم الوضعي. الآن يأتي إلى التعريف، يقول: إذا كان يتعلق بأفعال المكلفين يصير حكم تكليفي، إذا لم يكن متعلقا بأفعال المكلفين يصير عندي حكم وضعي. أحدهما الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لسلوكه مباشرة، يعني مباشرة يتوجه إلى سلوك الإنسان، هذا واجب، هذا حرام، هذا مكروه، هذا مستحب، هذا مباح، فأكو توجيه مباشر إلى سلوك الإنسان في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والعائلية والاجتماعية حطوة الاقتصادية والسياسية والقضائية اللي هي كلها تتعلق بأفعال المكلف التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعا، كحرمة شرب الخمر. هذا مثال الحكم التكليفي في الجانب الشخصي، يعني قال في حياتي الشخصية فمثاله حرمة شرب الخمر. العبادية وجوب الصلاة. العائلية وجوب الإنفاق على بعض الأقارب. الاجتماعية إباحة إحياء الأرض. الاجتماعية أيضا وجوب العدل على الحاكم. فهذه الأمثلة يبين ما طرحه من التقسيمات المختلفة. فإذا هذا القسم الأول من الحكم الشرعي وهو الحكم التكليفي، والآخر الحكم الشرعي الذي لا يكون موجها مباشرا للإنسان في أفعاله وسلوكه وهو الحكم الوضعي. إذن للتفرقة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، إذا كان ضمن أحد الأحكام التكليفية فيكون حكما تكليفيا، إذا لم يكن ضمن الأحكام التكليفية الخمسة فيكون حكما وضعيا. وقلنا قضية الطهارة والجزئية والشرطية إلى آخر هذه الأقسام. وهو كل حكم يشرع وضعا معينا يكون له تأثير غير مباشر في سلوك الإنسان من قبيل الأحكام التي تنظم علاقات الزوجية، فإنها تشرع بصورة مباشرة علاقة معينة بين الرجل والمرأة، وتؤثر بصورة غير مباشرة في السلوك وتوجهه. طبعا إذا قلنا أكو علاقة زوجية، هناك أحكام تكليفية مترتبة عليها، وهي وجوب الإنفاق، طاعة الزوجة للزوج في حقوقه. فإذا له تأثير مباشر في السلوك ولكن بشكل غير مباشر، لأن المرأة بعد أن تصبح زوجة مثلا تلزم بسلوك معين اتجاه زوجها، وكذلك بالعكس الرجل بعد أن يصبح زوجا يكون ملزما بسلوك معين اتجاه زوجته، ويسمى هذا النوع من الأحكام بالأحكام الوضعية. فإذا نفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. كون سؤال الواجب بين الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. بين الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. طبعا ما ننقل لمكتوب هنا مباشرة، سكر الكتاب وحاول تكتب من بعباراتك. نعم. إذا قلنا وجوب الصلاة يصبح حكم تكليفي، إذا قلنا الركوع جزء من الصلاة، تارة تقول الركوع واجب في الصلاة صار حكم تكليفي، ومرة تقول الركوع جزء في الصلاة صار حكم وضعي. إذا قلنا وجوب المقاطعة صار حكم تكليفي. هل هناك علاقة بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية أو لا؟ نقول نعم، كلما وجد حكم وضعي يكون إلى جانبه أحكام تكليفية، يعني الحكم الوضعي يترتب عليه بعض الأحكام التكليفية. قلنا الزوجية حكم وضعي إلى جانبه وجوب الإنفاق ووجوب الطاعة، فإذن كل حكم تكليفي، كل حكم وضعي يوجد إلى جانبه حكم تكليفي. فيقول والارتباط بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية وثيق، إذ لا يوجد حكم وضعي إلا ويوجد إلى جانبه حكم تكليفي. إذا تبون سؤال الواجب، أيهما الأساس في الشريعة؟ أيهما الأساس في الشريعة؟ الأحكام الوضعية أو الأحكام التكليفية؟ ولماذا؟ هذه أسئلة فكروا فيها. يعني في العبارة يقول لا يوجد حكم وضعي إلا ويوجد إلى جانبه حكم تكليفي، وكأن الحكم الوضعي هو الأساس. تقول هذا بجانب يوجد إلى جانبه شيء آخر، تخلي هذا الأساس وذلك الفرع وترجع الفرع للأصل. ولكن هنا نسأل أيهما هو الأساس في الشريعة، أحكام تكليفية أو أحكام وضعية، بحيث نغير العبارة نقول وكل حكم تكليفي يكون مترتبا على حكم وضعي، حتى نخلي الأساس هو الحكم التكليفي والحكم الوضعي هو الفرع، ولكن في العبارة يفهم أن الحكم الوضعي هو الأساس، ننطلق منه إلى الأحكام التكليفية. فالزوجية حكم شرعي وضعي، طبعا الأحكام التكليفية تترتب عليها الثواب والعقاب، لكن أسأل سؤال الواجب، هل الأحكام الوضعية أيضا يترتب عليها الثواب والعقاب أو لا؟ مع الدليل، مو تقول لي لا لا تكتب ورقة بس تكتب لا، مع الدليل. ليش الأحكام التكليفية عليها ثواب وعقاب؟ ف
فهل الأحكام الوضعية أيضا عليها ثواب وعقاب أو لا؟ ولماذا؟ طيب ولماذا؟ بعض السنوات ما كنت أسأل ولماذا، فيجيب لي الطالب يكتب لي ثلاث كلمات في الورقة، كاتب لي يحسب هذا الجواب ويكتفي، فكنت أسأل أكتب له ولماذا، جاوب على هذا السؤال. هذا المهم، يعني في معرفة السبب، ما هو السبب الذي يؤدي إلى هذا القول. فالزوجية حكم شرعي وضعي توجد إلى جانبه أحكام تكليفية، وهي وجوب إنفاق الزوج على زوجته ووجوب التمكين على الزوجة. والملكية حكم شرعي وضعي توجد إلى جانبه أحكام تكليفية من قبيل حرمة تصرف غير المالك في المال إلا بإذن المالك، وهكذا. أقسام الحكم التكليفي بينا انقسامه إلى خمسة أقسام، الآن يعرف كل قسم من هذه الأقسام. فيقول ينقسم الحكم التكليفي، وهو الحكم المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لها مباشرة. يعيد التعريف حتى يذكر الطالب، لأن الطالب الآن يعتبر في الحلقة الأولى، يحاول أن يكرر عدة مرات، إلى خمسة أقسام، وهي كما يلي: الوجوب، وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام مع عدم جواز الترك، نحو وجوب الصلاة ووجوب إعالة المعوزين على ولي الأمر. هذا الشيء الثاني بعد ما مطبق، مفروض أنه لا يوجد فقراء في المجتمع، لأن تكليف ولي الأمر أن يقضي حوائج الفقراء من بيت المال. الاستحباب، وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام، ولهذا توجد إلى جانبه دائما رخصة من الشارع في مخالفته، كاستحباب صلاة الليل أو استحباب الصدقة. فإذن في الوجوب ما عندي توجد إلى جانبه رخصة في المخالفة، لكن في الاستحباب يوجد هذه الرخصة، تكون موجودة. في الحرمة، وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام ولا يوجد إلى جانبه جواز الفعل، نحو حرمة الربا وحرمة الزنا وبيع الأسلحة من أعداء الإسلام، يعني إلى أعداء الإسلام، تقدر تشتري منهم، ما في مشكلة، مشكلة في البيع إليهم. فإذا هنا من بمعنى إلى، وعندنا في اللغة العربية هذه الحروف لها معاني، فتسمى بحروف المعاني، وحروف المعاني لها معاني، فيصير عندي معاني حروف المعاني. وعادة هناك بعض الكتب المختصة، كتاب المغني، مغني اللبيب، فيه معاني الحروف، لو تراجعون حتى ترون هذه الحروف ما هي معانيها، كتاب مغني اللبيب. الكراهة، وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام وهناك جواز الفعل يوجد إلى جانبه، فالكراهة في مجال الزجر كالاستحباب في مجال البعث، كما أن الحرمة في مجال الزجر كالوجوب في مجال البعث، ومثال المكروه خلف الوعد. تقبلون هذا المثال ولا ما تقبلونه؟ قال مثال المكروه خلف الوعد، ومن علامات المنافق ثلاث، واحد منهم خلف الوعد، فكيف المفروض أن يكون محرم؟ ونعرف خلف الوعد محرم. سؤال الواجب، تعبكم شوية بالواجبات، نبي نحرك الطالب حتى، يعني سنة رابعة يفترض أن أولا الطالب يعرف كيف يجاوب على الأسئلة ويعرف كيف يعبر عن الأجوبة، التعبير عبارة عن عملية كتابة. إذا الطالب ما يتعود على الكتابة لا يمكن أن يكتب طوال حياته، لابد أن يمسك الورقة والقلم ويكتب حتى القلم يتطور عنده. وتأكدوا هذه الكتاب الموجودين الآن يكتبون، تأكدوا ما بدأوا، يعني الشهيد الصدر لما يكتب مثل هذا الكتاب ما بدأ من البداية بكتابة هذا الكتاب، حتما كان في البداية يكتب تقريرات أستاذه، لأنه يدعو إلى كتابة تقريرات الأستاذ فيبدأ بهذه الطريقة. والكتاب الآن حتى في الروايات مثلا أول ما يبدأ بقصص قصيرة وتدريجيا يتطور إلى أن يستطيع أن يكتب هذه الروايات الكبيرة. فإذا الطالب إذا ما يتعود على الكتابة لا يمكن أن يكتب. وكتابة المقالات تبدأ بهذه الكتابات الصغيرة، والكتاب هكذا بدأوا يعني منذ الصغر يبدأون بهذه الكتابات التي تعتبر عبارة عن تجارب بالنسبة لهم، وتجارب كثير منها تجارب فاشلة، وتدريجيا من هذا الفشل ينطلق إلى النجاح حتى يستطيع أن يكتب فيما بعد. إذن سؤال الواجب، نعرف أن خلف الوعد من علامات النفاق فلا بد أن يكون محرما، فكيف يقول الشهيد بأن خلف الوعد مثال المكروه؟ نعيد مرة ثانية، أن خلف الوعد يكون محرما، فكيف يقول الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأن خلف الوعد مثال المكروه؟ ناطرين شرحنا. هذه الألحان تستعمل في النقالات، خلوها على الجرس العادي، بعض الألحان الموجودة في هذه النقالات وقع الألحان فيها إشكال، أن يأخذونها من الأغاني ويجعلونها كألحان في هذه التليفونات. الإباحة وهي أن يفتح الشارع المجال للمكلف لكي يختار الموقف الذي يريده، ونتيجة ذلك أن يتمتع المكلف بالحرية، فله أن يفعل وله أن يترك. فإذا في الإباحة المكلف عند الحرية في الفعل والترك، ولكن هل هي حرية مطلقة بحيث أنه لا تكون مقيدة، مع أنه في حلالها حساب وفي حرامها عقاب؟ فلو كان المكلف يعني حرا تماما ما نقول في حلالها حساب. ما أنا بنعطيكم سؤال الواجب هنا. بحوث علم الأصول، تنويع البحث، الفقيه عندما يريد أن يأتي إلى أي مسألة من المسائل الشرعية أول ما يبحث يسأل نفسه هل يوجد عندنا دليل شرعي قطعي أو لا؟ إذن يبدأ انطلاقة الفقيه من الأدلة القطعية، لأن الدليل القطعي يعطي اليقين بالحكم الشرعي. إذا قال لا يوجد عندي دليل قطعي، يسأل السؤال الثاني، هل يوجد عندنا دليل ظني على الحكم الشرعي أو لا؟ وهل هذا الدليل الظني دليل معتبر يمكن الاعتماد عليه مثل خبر الثقة، أو دليل ظني لا يمكن الاعتماد عليه مثل القياس؟ فإذا كان معتبرا يعني هناك دليل آخر يدل على حجية هذا الدليل الظني مثل خبر الثقة، هناك أدلة تدل على حجية خبر الثقة فيمكن الاعتماد على خبر الثقة مع أنه يعطي ظنا بالحكم الشرعي ولكنه ظن معتبر يمكن الاعتماد عليه، فإذا كان ظنا معتبرا يأخذ بهذا الظن، وإذا لم يكن معتبرا يتركه مثل القياس. إذا لم يصل لا إلى دليل ظني قطعي ولا دليل لا إلى دليل شرعي قطعي ولا دليل شرعي ظني، فيسأل هل هناك أصل عملي يمكن الاعتماد عليه، يعني دليل غير محرز. وقلنا سابقا بأن دليل المحرز يشمل قسمين، دليل المحرز القطعي والدليل المحرز الظني، فيصير القطع دليل قطعي ودليل ظني أسميه دليل محرز، والدليل غير المحرز أسميه الأصل العملي. وقلنا بأن الأصل العملي لا يعطيك حكما شرعيا، وإنما يعطي وظيفة عملية مع جهالة الحكم الشرعي. فهذا الدليل المحرز الذي يحرز الحكم الشرعي أو قل يكشف عن الحكم الشرعي، الإحراز بمعنى الكشف، فالدليل القطعي يكشف عن الحكم الشرعي 100%، فيكون عندي يقين بالحكم الشرعي. والدليل المحرز الظني يكشف عن الحكم الشرعي ولكن كشفا ناقصا، في القطع أسميه كشف تام 100%، وفي الدليل الظني أسميه كشف ناقص، نعم يكشف ولكن كشفا ناقصا. فتقول يعني هذا الحكم الشرعي بنسبة مثلا 90% أنه صحيح. فنقسم الأدلة، أعيد مرة ثانية، أن الفقيه أول ما يبحث يبدأ بالبحث عن الأدلة القطعية، فإذا وجد الدليل القطعي اعتمد عليه، إذا لم يجد الدليل القطعي ينتقل للبحث عن الدليل الظني. والدليل القطعي والدليل الظني يسميان بالدليل المحرز للحكم الشرعي، حط كسرة تحت الراء، لأن الحكم الشرعي هو المحرز وهو المكشوف عنه، فالدليل يحرز ويكشف عن الحكم الشرعي، فالدليل القطعي يكشف عن الحكم الشرعي كشفا تاما، والدليل الظني يكشف عن الحكم الشرعي كشفا ناقصا. فإذا لم يجد هذا الدليل الظني ينتقل إلى الدليل غير المحرز وهو الأصل العملي الذي لا يبين الحكم الشرعي، ويظل الحكم الشرعي مجهولا، وإنما هذا الأصل العملي يعطي الوظيفة والوظيفة العملية، يعني من ناحية عملية يقول انت سو هذا، لكن حكم الشرعي ما ندري شنو هو. أما في الدليل القطعي والظني ندري أن هذا هو الحكم الشرعي، كشف تام أو كشف ناقص تقدر تقول نسبة 90% أن هذا هو الحكم الشرعي. أما في الوظيفة العملية ما تقدر تقول، ما تعطي أي نسبة، حتى ما تقول 10% بأن هذا الحكم الشرعي، يظل هذا الحكم الشرعي مجهولا عند الفقيه. فيقول تنويع البحث، حينما يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة ويحاول استنباط حكمها، يتساءل في البداية ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة، فإن حصل على دليل يكشف عن نوع الحكم الشرعي للإقامة كان عليه أن يحدد موقفه العملي واستنباطه على أساسه، يعني على أساس الدليل الكاشف مو على أساس الحكم نوع الحكم الشرعي، هذا الضمير يرجع إلى الدليل الكاشف، فيكون استنباطا قائما على أساس الدليل. وإن لم يحصل الفقيه على دليل يعين نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة فسوف يظل الحكم الشرعي مجهولا للفقيه، وفي هذه الحالة يستبدل الفقيه سؤاله الأول الذي طرحه في البداية بسؤال جديد كما يلي: ما هي القواعد التي تحدد الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المجهول؟ وهذه القواعد تسمى بالأصول العملية، ومثالها أصالة البراءة، وهي القاعدة القائلة إن كل إيجاب أو تحريم مجهول لم يقم عليه دليل فلا أثر له على سلوك الإنسان، وليس الإنسان ملزما بالاحتياط من ناحيته والتقيد به. نعيد العبارة هذه: كل إيجاب أو تحريم مجهول، تقدر تقول كل شيء لا تعلم أنه حلال، أو كل شيء لا تعلم أنه حرام فهو حلال. كل شيء لا تعلم أنه حرام فهو لك حلال. فالحرمة بالنسبة لك مجهولة، فكل إيجاب يعني كل وجوب، إيجاب يعني وجوب، فأنت ما تدري أن هذا الأمر واجب أو لا، يظل مشكوك، أو هذا لا تدري أنه حرام أو لا، فيظل مشكوك. ولم يقم عليه دليل يدل على وجوبه أو على حرمته، لا يوجد عندك لا دليل قطعي ولا دليل ظني معتبر، يعني لا يوجد عندك دليل محرز، فلا أثر له على سلوك الإنسان، يعني من ناحية عملية ما له تأثير، وليس الإنسان ملزما بالاحتياط من ناحيته، يعني لا نقول أنه في حالة الشك بين الوجوب وعدم الوجوب ابني على الوجوب، نقول لا، في حالة الشك، طبعا الفقيه يحدد هذا مو احنا، بين الوجوب وعدم الوجوب نقول بعدم الوجوب، وإذا صار عندي شك بين الحرمة وعدم الحرمة أبني على عدم الحرمة. وليس الإنسان ملزما بالاحتياط من ناحيته، يعني من ناحية الإيجاب والتحريم المجهول. إذا قلنا بالاحتياط في حالة الشك نبني على الوجوب ونبني على الحرمة، لكن هذه القاعدة تسمى بأصالة البراءة مو أصالة الاحتياط. بالاحتياط من ناحيته والتقيد به. فإذا لا يوجد عندي لا دليل قطعي ولا دليل ظني معتبر، يقول: ويقوم الاستنباط في هذه الحالة على أساس الأصل العملي بدلا عن الدليل المحرز. والفرق بين الأصل والدليل، مع أن الأصل أيضا دليل، دليل غير محرز، وهذا الدليل يقصد فيه الدليل المحرز. إذن في حين المقابلة بين الأصل والدليل يصير عندي أصل عملي ودليل محرز. الفرق بينهما أن الأصل لا يحرز الواقع، بعبارة أخرى لا يكشف عن الحكم الشرعي الواقعي. الأصل لا يكشف عن الحكم الشرعي الواقعي، وإنما يحدد الوظيفة العملية اتجاهه. اتجاه شنو؟ اتجاه الواقع، اتجاه الحكم الشرعي الواقعي الذي يكون مشكوكا عندنا، لا نعلم بالواقع، وهو نحو من الاستنباط، نوع من الاستنباط. النتيجة: ولأجل هذا يمكننا تنويع عملية الاستنباط إلى نوعين، أحدهما الاستنباط القائم على أساس الدليل المحرز القطعي أو الظن المعتبر، كالاستنباط المستمد من نص آية أو رواية دال على الحكم الشرعي، والآخر الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي كالاستنباط المستمد من أصالة البراءة أو أصالة الاحتياط أو التخيير. هذه الأصول العملية التي سوف تأتي في آخر الكتاب. العناصر المشتركة تقسم إلى قسمين: دليل محرز قطعي أو ظني معتبر أو أصل عملي، لأن أصالة البراءة عنصر مشترك يتكرر في كثير من أبواب الفقه، وكذلك الدليل القطعي أو الظني المعتبر. ثم يقول: ولما كان علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة محرزة أو غير محرزة في عملية الاستنباط، فهو يرجع وين؟ إلى علم الأصول. يعني فعلم الأصول يزود كلا النوعين بعناصره المشتركة، دليل محرز ودليل غير محرز، وعلى هذا الأساس ننوع البحوث الأصولية إلى نوعين. نتكلم في النوع الأول عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة كاشفة، محرزة للحكم كاشفة عن الحكم، ونتكلم في النوع الثاني عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أصول عملية. ففي الكتاب راح يبدأ من الأدلة المحرزة، بعدين الأدلة غير المحرزة، بعدين يأتي إلى بحث التعارف بين الأدلة. العنصر المشترك بين النوعين، خلي هذا للدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.